سابحات كالهدى أو كالتقى تسع الجمال وتلمع لفظ الجلالة نوره وجلاله يعلو على أعلى الوجود ويرفع
محمد
بكماله وجماله خير الورى وهو النبي الأرفع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أحباب الكرام، ما زلنا مع هذا الملف في هذا الشهر المبارك، شهر ربيع، هذا الشهر الذي قال أكثر أهل السير وأكثر أهل التاريخ أنه الشهر الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحاول أن نقف على العلامات الصحيحة التي تدل على صدق محبة العبد للنبي صلى الله عليه وسلم. بنذكر العلامات دي مش علشان نيأس أو نحبط ونقول العلامات دي مش موجودة أو كانت موجودة عند الصحابة مش موجودة عندنا، لا 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 خالص. احنا بنذكر هذه العلامات علشان اولا يكون لينا قدوة واسوة في الصدق، في صدق الحب للنبي صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني وده الاهم بالنسبة لي، ان انا ازاي اخد علامات حب الصحابة للنبي وانزلها على الواقع بتاعي علشان ابدأ اطبقها زي ما فعلوا انا افعل، والتشبه بالصالحين فلاحوا. اتكلمنا في حلقة الاسبوع اللي فات عن ان صدق المحبة الحقيقية طول الملازمة وطول الصحبة، وعلى قدر ما انت ملازم ومصاحب فعلا هنا بتأتي المحبة. وقلت لكم ان الصحابة رضي الله عنهم كان حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم شديد، كانوا دايما حابين ان هم يكونوا دايما جنب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفارقونه ابدا، زي ما كان ربيعة بن كعب الاسلمي، النبي يقول له سل يا ربيعة، فيقول له انا عايز اكون معك في الجنة. وزي أبو بكر الصديق لما النبي يقول له أنا أذن لي في الهجرة، قال له أنا عايز أكون معاك، قال الصحابة يا رسول الله. وزي بعد غزوة حنين النبي صلى الله عليه وسلم يخير الأنصار، تحب الناس تذهب بالشاة والبعير وترجعون برسول الله، قالوا رضينا بالله ورسوله، احنا عايزين النبي صلى الله عليه وسلم بس يكون معنا، فليذهب الناس بالشاة والبعير ولنذهب نحن برسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا حابين دايما يكونوا قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت ليكم حديث هذا الرجل المحب الصادق اللي بيقول للنبي يا رسول الله والله لقد بت الليلة بشر ليلة، يا رسول الله إنني لأكون مع أهلي وأولادي فأتذكرك فآتي فأنظر إليك، وإنني يا رسول الله تذكرت الليلة موتي وموتك، فعلمت أنك إذا مت كنت في الدرجات العلى، وأنا إذا مت كنت دون هذه الدرجة، فهذا ما لا يطاق يا رسول الله. فنزل قول الله عز وجل ومن يطع الله ورسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فاطمأن قلب هذا الرجل إن على قدر طاعته للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا يكون معاه في الآخرة. اتكلمنا بعد ذلك على جزء بقى من العلامة الثانية، وقلنا إن من صدق المحبة أو من دلائل وعلامات صدق المحبة إن الإنسان منا يكون مطيع لمن يحب. على قدر حبك للنبي صلى الله عليه وسلم بيكون اتباعك ويكون امتثالك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الإيمان لا يتم إلا باتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم، مش كده وبس، ويسلمه تسليمه، لازم يكون في تسليم تام لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أعظم علامات المحبة الصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم أن تطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر، أن يكون عندك تسليم تام لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. وده اللي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة رضي الله عنهم لما حبوا يعبروا عن صدق المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم مش بأنشودة يسمعوها ولا بقصيدة يسمعوها ولا بمجالس ويقولوا عليها حضرات، أبدا، ولا بيوم من الأيام نعمل فيه احتفالية بالنبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا هذا أبدا، وإنما عبر الصحابة عن صدق حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم بشدة الامتثال والاتباع لأوامره صلوات ربي وسلامه عليه. عمر رضي الله عنه ذات يوم يدخل على الحجر الأسود ويغد الحجر الأسود ويلتمسه ويقبله ويقول: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. أنا ما عملتش كده إلا لأن أنا بتبع النبي وأعبر عن صدق حبي للنبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم من شدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم كان لما يأمرهم بأمر يطلعوا بسرعة ينفذوا هذا الأمر ويبادروا لتنفيذ هذا الأمر. مش بقول إن هم يتبعوه، ولكن كانوا بيتنافسوا مين أول واحد ينفذ هذا الأمر. سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو راجع من غزوة خيبر، الصحابة أكلوا كانوا بيأكلوا لحوم الحمير وكانت في هذا الوقت مباحة حلال. فجاء رجل إلى رسول الله وقال: يا رسول الله أكلت الحمر. النبي صلى الله عليه وسلم سكت. تاني يوم: يا رسول الله أكلت الحمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت. يا رسول الله كادت الحمر أن تفنى، أفنيت الحمر يا رسول الله. فأرسل النبي مناديه، والحكم بتحريم أكل لحوم الحمير ما وردش في القرآن ولكن ورد في السنة. فقال المنادي: إن رسول الله يحرم عليكم لحوم الحمر الأهلية. قال جابر راوي الحديث: فأكفئت القدور وإنها لا تفور باللحم. اللحمة استوت خلاص، اللحمة استوت خلاص، يعني طلعوا اللحمة يأكلوها. وده كان من يعني كون يقول كادت الحمر أن تفنى، يعني دلالة هما بيأكلوا حمير كتير، ده دلالة هما بيحبوها قوي. فيوم ما يأتي الخطاب إن النبي يقول لكم ده حرام عليكم، فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم، ده دلالة على صدق الحب. أنا هنفذ حتى ولو كانت الأمر ده بترك شيء أنا بحبه. العجيب إن النبي في كتير من الأوقات كان بيقوم بعمل بعض الأشياء الصحابة بدون سماع أمر من النبي فيها كانوا بيقلدوه. هو الحب اتباع. ارتدى النبي خاتم الذهب، النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتم ذهب. بص النبي ما خرجش على الصحابة وقال لهم اللي يلبس خاتم ذهب فله كذا وكذا من الأجر، ما قال لهمش كده، ولكن رأوا النبي يلتمس خاتم الذهب فلبسه فارتدى الصحابة خواتيم الذهب. بعد يومين ثلاثة كده جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره إن الذهب والحرير حرام على ذكور الأمة حلال للنساء. فطلع النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ومعاه قطعة حرير ومعاه خاتم الذهب، قال: إنه قد جاءني جبرائيل أنيفا وأخبرني أن الله عز وجل حرم على ذكور أمتي الحرير والذهب. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بخاتمه فألقى طرحه، خد الخاتم كده وقال لهم أنا أول واحد أطبق أنا بحب، فرمى النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم. قال ابن عباس: فطرح كل الصحابة كلهم قاموا عاملين ايه؟ قاموا واخدين الخواتيم كده فطرحوها لطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه. الله اكبر، ايه ده؟ ايه ده؟ ده امر عالي قوي. العجيب بقى ان واحد من الصحابة جاي متأخر شوية فما سمعش بقى القصة دي كلها. فداخل من المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم خارج، فلاف ايده خاتم الذهب، فالنبي خده من ايده وقال: أما علمت أن الله قد حرم هذا على ذكور أمتي؟ ورمى خاتم. الصحابي قال له: والله ما علمت يا رسول الله، والآن سمع وطاعة. راح دخل صلى الصلاة بتاعته، وهو خارج الخاتم في الأرض، وهو خارج ما بصش للخاتم. خرج من المسجد فالصحابة نادوا عليه: يا فلان يا فلان خذ خاتمك فانتفع به، خذ الخاتم بتاعك انتفع به، اديه لزوجتك هو حرام على الذكور، اديه لمراتك. قال: والله ما كان لمثلي أن يأخذ شيئا طرحه رسول الله. النبي رمى حاجة أخدها إزاي أصلا؟ هو رماها خلاص، لا خدوها أنتوا تصدقوا بيها. ما كان لمثلي أن يأخذ شيئا طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عمر كان لسه لابس ثياب جديدة، جايب بقى جلابية كده حمراء حمراء كاملة ولابسها كده، وتخيلوا بقى واحد لسه جايب طقم جديد براند جديد كده حاجة بمبلغ وقدره، ويعلم بعد كده إن اللبس ده ما ينفعش حرام للرجال. لابس الجلابية الحمراء وداخل بقى المسجد، فالنبي نظر فيها قال: فرأيت الغضب في وجهه، فقال: يا عبد الله أما علمت أن هذه ثياب من لا خلاق له في الآخرة؟ يا ترى احنا ممكن نعمل ايه في وقت زي ده؟ ها، الثياب دي حرام، ما ينفعش تلبسها. لبس الرجال للاحمر الكامل حرام. فطلع جري على بيته ومراته بتقول له احنا عايزين بقى نعمل الاكل. قال فاخذت عباءتي هذه فسجرت بها التنور، ولعت الفرن بيها، لان النبي قال لي الكلمه دي. قال فلما قابل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله ما فعلت في بردتك؟ قال يا رسول الله سجرت بها التنور، انت قلت لي حرام خلاص انا ولعت فيها اصلا. فقال هلا البسته اهلك؟ الاحمر ده لبس النساء، ما كنت اديته لزوجتك؟ قال له يا رسول الله تقول لي ثياب من لا خلاق له في الاخره واعطيها لاهلي، انا سجرت بها التنور تنفيذا لامرك. يا رسول الله ده صدق الحب، صدق الحب انك تمتثل للامر، انك تنفذ ويفضل التنفيذ ده مرافق معاك لحد ما تموت. انك تعرف ان صلاة الضحى سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ان صلاة الوتر سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا عارفين ده ان صلاة الضحى سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. مين فينا قبل الظهر صلى ركعتين؟ محدش. ليه؟ اصل دي سنة، يعني سنة مش فرض يعني. طب مين فينا لما صلى الظهر النهاردة او صلى العصر النهاردة صلى قبليه اربع ركعات زي ما كان النبي يعمل؟ يا شيخ ما تشددش، دي سنة اصلا. سيدنا ابو هريرة بيوضح لنا صدق الحب ان انا اكون ملتزم بامر النبي صلى الله عليه وسلم، صدق الحب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في اوامره. سيدنا ابو هريره بيقول اوصاني خليلي بثلاث، على فكره الثلاثه سنه، اوصاني بركعتي الضحى، واوصاني بالا انام حتى اوتر، واوصاني بصيام ثلاثه ايام من كل شهر، والله لا ادعهن ابدا حتى اموت. طب دي يا ابو هريره سنن، دي سنن. ايوه سنن، ما هو المحب بيتبع السنن دي. هو المحب الصادق ايه علامته؟ انه مطيع، انا هعمل ده لحد اخر لحظة في حياتي. ام حبيبة رضي الله عنها في يوم من الايام كده معدية فسمعت حديث من النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له قصرا في الجنة. بعد سنين طويلة تقول والله ما تركت هذه الركعات منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بهذه الركعات. اتباع الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم كان حاجة كده فوق عقل أي إنسان. ابن عمر ماشي في طريق كده حاد عن الطريق ورجع تاني كمل الطريق، فبيسألوه أنت حدت ليه؟ قال لهم أصل أنا كنت مع النبي في سفر فحاد ثم عاد للطريق زي ما أنا عملت كده. أيوة دي مش سنة، ده مش واجب، ده مش فرض، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حاد انا لازم احيد، النبي عدى كده فانا لازم اعدي كده. اتباع كان غير طبيعي. ابن عمر رضي الله عنه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي تحت شجره، فكان ابن عمر يتعاهد هذه الشجره بالسقية علشان تفضل الشجره موجوده، عشان يفضل ابن عمر يصلي تحت الشجره زي ما النبي صلى تحت الشجره. ده حب، الحب الصادق كده. الانسان المحب فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم ده حاله دايما كده، ده محب صادق. انا اللي النبي قال لي عليه انا انفذه. ازاي ننزل العلامه دي في زماننا؟ قراءتنا في سنن النبي صلى الله عليه وسلم، في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، في اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ان انا ابدا بقى اطبق ده. يا جماعه لكم ان تتخيلوا ان من شده حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم كان لما بيمشي ماشيه اللي يشوفه من ظهره يقول ده النبي، يطلعوا يبصوا من قدام لا ده ابن مسعود. كان بيقلد النبي حتى في مشيته، كان بيقلد النبي حتى في كلامه. أبو هريرة رضي الله عنه يقول والله إنني لأشبهكم صلاة برسول الله، ما أطال فيه أطلت وما قصر فيه قصرت. الصلاة اللي النبي طول فيها أنا طولت، واللي بيقصر فيها أنا قصرت. أنا بصوا حياتي كلها هي عبارة عن كوبي بيست لحياة النبي صلى الله عليه وسلم. ده كان منهج الصحابة رضي الله عنهم، صام نصوم اكل ناكل يا اخوانا، لدرجه والله الامور العاديه. واحد في يوم من الايام عزم النبي صلى الله عليه وسلم على دباء، حط الاكل كده وحط الدباء كده، بدا يقطع الدباء قطع كده وحطها على وش الصينيه كده. فبدا النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، ياخد دباء من هنا وياخد دباء من هنا وياخد دباء من هنا. فانس بيقول ان لما شفت النبي صلى الله عليه وسلم بيتبع الدباء بدات اجمع الدباء اللي قدامي وحطيته قدام النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو القرح اللي احنا عندنا في مصر معروف بالقرح. فبيقول انا جمعته من قدامي حطيته قدام النبي صلى الله عليه وسلم. قال فوالله ما زلت احب الدباء منذ رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعه. يا جماعة دي مش سنن أصلا. النبي بيحب أكلة معينة، خلاص بقت أكلتي، خلاص ده بقى حالي. أنا بحب حياة المحب كده، كوبي بيست حياة المحب، أنا باخد حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبقت هي حياتي. سيدة عائشة بتقول ما رأيت أحدا أشبه سمتا وهديا ودلا ودخولا وخروجا من فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم. حتى بصوا لما بتخبط على الباب هي يعني بتقول لولا ان النبي ميت انا كنت قلت ان الخبطة دي خبطة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ماشية في المشية بتقلد النبي صلى الله عليه وسلم، فحركة الايد بتقلد النبي صلى الله عليه وسلم، في طريقة الكلام بتقلد النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود كان كده، اشبه الناس برسول الله ابن مسعود، واشبه الناس برسول الله ابن عمر، واشبه الناس برسول الله ابو هريرة. الله، هما ليه بيقولوا اشبه؟ لا، ما هو كان كل واحد بيشوف حد من الصحابة يقول هو ده اشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما نجمع ده كله نقول وكان الصحابة رضي الله عنهم اشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. بس شفتوا الحب الصادق؟ الحب الصادق اللي احنا نترجمه في حياتنا الاتباع، الحب الصادق اللي احنا نترجمه في حياتنا ان يكون ده منهجنا. الله الله، لما تكون الحياة كده كل يوم بقرأ في كتاب رياض الصالحين في كتاب الفضائل باب فضيلة سنة العصر القبلية، أقوم أطبقها بسرعة، بعد ما قرأتها أقوم أطبقها بسرعة. أنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بحب أن أنا، يا جماعة سبحان الله، الإنسان فعلا لما بيحب حد بيقتدي فيه في كل صغيرة وكبيرة، وعلى قدر الحب بيكون الاتباع. الصحابة كانت حياتهم كده، حياتهم من أولها لآخرها كانت اتباع لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، كانت حياتهم تقليد لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، حياتهم كانت تقليد لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم. ومش حياتهم في زمن النبي ده، فضلت حياتهم كلها كده. أختم في العلامة دي بحديث واحد للنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث بيروي أبو أمامة الصحابي الكريم رضي الله عنه بيقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فقلت يا رسول الله سل الله لي الشهادة، قال فرفع النبي يديه إلى السماء وقال ها اللهم سلمهم وغنمهم. أنا عايز الشهادة، فالنبي قال اللهم سلمهم وغنمهم، قال فسلمنا وغنمنا. بعثني النبي في سرية أخرى، قلت يا رسول الله سل الله لي الشهادة، فرفع النبي يديه إلى السماء وقال اللهم سلمهم وغنمهم، قال فسلمنا وغنمنا. فبعثني الرسول في سرية ثالثة فعلمت أنني لن أموت شهيدا، فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل أدخل به الجنة ويبعدني الله عن النار، ما أنا كنت عايز الشهادة عشان كده. فقال يا أبا أمامة عليك بالصوم فإنه لا مثل له، عليك بقى بالصيام فإنه لا مثل له. قال الراوي عن أبي أمامة فكان الدخان لا يرى مرتفعا في بيت أبي أمامة نهارا إلا علمنا أنه قد نزل عليه ضيف. ما كانوش بيطبخوا، ما كانوش بيولعوا الفرن الصبح، كانوا بيولعوا دايما قرب المغرب عشان يجهزوا له الفطار. للنبي قال له عليك بالصوم، ففضل طول حياته صائم، يسرد الصيام من بعد النبي 30 سنة، يسرد الصيام صيام دائم مستمر، لأن النبي قال له عليك بالصوم فإنه لمثل له. المحب الصادق هو اللي دايما متبع لحبيبه في أقواله في أفعاله في حركاته في سكناته، ده المحب الصادق. العلامة الثالثة من العلامات الدالة على صدق حب النبي صلى الله عليه وسلم فداء النبي صلى الله عليه وسلم بالأهل والمال والولد. والصحابة رضي الله عنهم كانت عندهم العلامة دي واضحة جدا وظاهرة جدا، وفي مواقف كتيرة جدا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ظهر فعلا هم قد إيه عندهم القدرة إن هم مستعدين يضحوا بأنفسهم وأموالهم وأولادهم بل وما يملكون تعبيرا منهم عن حبهم لرسول الله، علشان يفضل النبي صلى الله عليه وسلم يعني كويس لا تصيبه شوكة. حابب أبدأ معاكم بموقف عجيب يدلنا قد إيه الحب لما بيملى القلب بيتمنى المحب إنه يضحي بأي حاجة علشان حبيبه، من أجل حبيبه. سعد بن الربيع اسم معروف في السيرة كتير قوي، معروف في السيرة إن النبي صلى الله عليه وسلم أخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف. سعد بن الربيع ده اللي كان بيقول لعبد الرحمن بن عوف بعد ما النبي أخى بينهم ليك نص مالي وعن عندي زوجتين شوف أجملهم أطلقهم وتجوزها أنت، وكان دايما بيضرب بيه المثال في الأخوة والتأخي بين المسلمين. ولكن الموقف اللي أعظم من كده إن في غزوة أحد لما خرج سعد بن ربيع مع النبي صلى الله عليه وسلم وظل يقاتل قتالا شديدا بعد انتهاء المعركة فقد النبي سعد بن ربيع، النبي مش شايف سعد بن ربيع، فأمر النبي زيد بن ثابت قال يا زيد ابحث لي عن سعد بن ربيع وإذا وجدته حيا فأقرئه مني السلام. قال زيد بن ثابت فأخذت أبحث بين القتلى وبين الجرحى عن سعد بن ربيع فوجدته في رمقه الأخير في آخر لحظات حياته. سعد بن ربيع بيموت، وهو بيموت يجيله زيد بن ثابت ويقول له يا سعد كيف تجدك؟ أخبارك إيه؟ قال والله يا زيد أجد ريح الجنة دون أحد، أنا شامم ريحة الجنة وحس الآن أنني سأدخل الجنة. قال فإن رسول الله يقرئك السلام، فقال وعليك وعلى رسول الله السلام. يا زيد أخبر الأنصار والمهاجرين ليس لأحد عذر عند الله عز وجل أن يخلص لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم عين تطرف. بلغ الأنصار الكلام ده، موتوا ولا يشاك رسول الله بشوكة. واحد بيموت وفي سياقة الموت، والموت له من السكرات ما لا يعلمه إلا الله، وله من الشدائد ما لا يعلمه إلا الله، لحظة الإنسان فيها بيفكر إنه دلوقتي بيفارق الحياة، هيفارق زوجته وأولاده، هيفارق الدنيا كلها. سعد بن الربيع مش مشغول بحاجة إلا بحاجة واحدة بس، النبي صلى الله عليه وسلم. بلغ الأنصار المهاجرين اوعوا يخلص لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. في الوقت ده بقول لكم دي كانت حياتهم وده كان حبهم الحقيقي، إن أنا مستعد أبذل دمي ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشاك بشوكة. خبيب بن عدي رضي الله عنه بعد غزوة بدر لما أسره مشركو مكة خدوه كده وعلقوه صلبوه وبدأوا يعذبوا فيه، ولدرجة إن هم كانوا كل شوية يجوا على حتة من جسمه كده ويقوموا قاطعينها بالسيف. تخيلوا إنسان الآن تضرب إيده بالسيف فإيده دي تجري قدامه كده، ويضربوا إيده التانية تجري قدامه كده، ولحم بطنه يتقطع ويقع قدامه كده. تخيلوا إن في المشهد ده يقولوا له إحنا ممكن نسيبك، بس تجاوبنا على سؤال، أتود أن يكون محمد مكانك عليه الصلاة والسلام وأنت لا تشاك بشوكة؟ فقال لا والذي بعث محمدا بالحق لأن أقطع إربا إربا ولا يشاك رسول الله بشوكة. لا أنا أحب إلي إن أنا أتقطع حتت ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشاك بشوكة. ده مش كان كلام، ده كان منهجهم. سماك بن خرشة أبو دجان رضي الله عنه لما حصلت هزيمة أحد وبدأ النبي يصعد على جبل أحد، كانت النتيجة أن المشركين من بعيد بدأوا يضربوا على النبي الأسهم. مشركين تخيلوا 1000 بني آدم أو 2000 بني آدم في الوقت ده، كان عدد الجيش 3000 مقاتل. تخيلوا الجيش كله النهاردة مشغول برسول الله وكل عمال يضرب بالأسهم على النبي صلى الله عليه وسلم، ويجي سماك بن خرشة يلاقي الأسهم جاية من كل مكان فيروح على النبي صلى الله عليه وسلم وياخده في حضنه كده، لدرجة ان ظهر أبي دجانة سماك بن خرشة بيقولوا بقى عامل زي القنفذ، عشرات الأسهم ملت جسمه من الخلف علشان يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أبذل دمي بس النبي لا يشاد بشوكة. مش كده وبس، لا أعجب من كده، أعجب من كده إن سبحان الله حذيفة بن اليمان، المشركين خلاص عرفوا إن دي هدوم النبي بتاعت الحرب، فهم عارفين النبي من الهدوم دي. حذيفة بن اليمان يروح للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله أعطيني لقمة حربك، اديني الهدوم بتاعتك، اديني الهدوم بتاعتك. وياخد حذيفة رضي الله عنه ثياب النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب ويجري علشان يشغل أعين المشركين عن النبي ويجري بهذه الثياب، فالمشركين يظنون أن هذا رسول الله وهو حذيفة، فيذهبون إليه بالسيوف، ويظل المشركون هؤلاء يضربون حذيفة بالسيوف، فضربوه حوالي 39 ضرب سيف. قال أقي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كان منهجهم، احنا دماءنا تبذل بس النبي صلى الله عليه وسلم يفضل عايش. لا، ده نبذل كل حاجة عندي بس النبي صلى الله عليه وسلم يفضل عايش. ومن عجيب ما قرأت أن امرأة من بني دينار شارك في غزوة أحد زوجها وابوها واخوها. تخيلوا بقى ان واحدة زوجها واخوها وابوها دخلوا حرب، وهي طلعت تجري بعد انتهاء المعركة لما سمعت بالهزيمة، طلعت تجري على احد، فيقولوا لها طب معلش اصبري مات زوجك. والزوج في الوقت ده كان هو كل حاجة بالنسبة للمرأة. قالت ما فعل برسول الله؟ قالوا بخير. تجري عايزة تشوف النبي، أخبار النبي إيه؟ فيقابلوها مات أبوك. يا رب سلم يا رب. شوفوا الفاجعة عاملة إزاي، الزوج لحدها الأب مات أبوك. قالت ما فعل برسول الله؟ قالوا بخير. وتجري يقول لها مات أخوك. يقولوا لها تقول لهم وما فعل برسول الله؟ يقولوا لها بخير. قالت أرونيه عايزة أشوف النبي. الله، انت احنا بنقول لك زوجك وابوك واخوك ماتوا، ما فعل برسول الله؟ انا عايز اشوف النبي، عايز اطمن على النبي. وتجري جري على النبي صلى الله عليه وسلم وتلاقيه بخير. يقولوا لها طب يعني مات ابوك واخوك وزوجك؟ تقول لهم كل مصيبه بعد رسول الله جلل، انا اهم حاجه عندي النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا لما محبه الزوج، هو ده بقى فعلا الحديث اللي ذكرته لكم في أول الحلقة الماضية لما قلت لكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هو ده، هو ده. أنا لا، أنا أتحمل مصيبتي في أبويا وفي جوزي وفي أخويا، بس أهم حاجة رسول الله يكون بخير صلى الله عليه وسلم. بل والله يا أخوانا الواحد مش قادر يتخيل في يوم من الأيام موقف طلحة بن عبيد الله اللي ربنا نزل فيه قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لما وقع تهزيمة أحد وتجمع المشركون حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، كان مع النبي 11 أنصاري وطلحة بن عبيد الله مهاجري، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يدفعهم عني وهو معي في الجنة؟ الأنصاري يقول أبو طلحة يقول أنا يا رسول الله. يقول له لا خليك انت، ويقوم رجل من الانصار يقول له قم انت، فيقاتل الانصاري حتى يقتل. سهل ان انا ابذل نفسي علشان النبي يبقى سليم، من يدفعهم عني؟ فضل النبي يقول هذا الكلام لحد ما الحداشر واحد ماتوا ولم يبقى الا طلحه، فقاتل قتال الاحد عشر رجلا معاه سيفين بيقاتل ويدفع عن رسول الله، لدرجة ان حد من المشركين اقترب من رسول الله ولسه جاي بيضرب النبي بالسيف، فوضع طلحة يده هكذا فقطعت اصابع طلحة وشلت يد طلحة رضي الله عنه، فكانت ايده شلاء. وكانوا بيقولوا في اليوم ده هذا يوم طلحة اللي فضل يقاتل لحد ما ايده شلت وجسمه يعني مزق اربا بسبب انه بيدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجي رجل اخر من المشركين اللي هو عبد الله بن قمأة، قمأه الله في نار جهنم، يجي يرفع السيف ويضرب على راس النبي صلى الله عليه وسلم، الضربه التي شجت فيها راس النبي صلى الله عليه وسلم، الضربه الثانيه بيرفع السيف وبيضرب الضربه الثانيه، خلاص الموضوع بينتهي. المره دي بقى مش بقول رجال كانوا بيبذلوا دمائهم علشان النبي، تاتي ام عماره جري وترمي نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقع السيف، ضربة السيف يقع على كتفها من هنا، تقع على كتفها من هنا، فتسقط الكتف، وكانت متعلقة بقطعة لحم بس كده وتقع الكتف. وبعد سنين طويلة 20-30 سنة من غزوة أحد، بعد ما خيطوا لها هذا الكتف والكلام دون، فكان الجرح غائر، الجرح كان عميق، فكان أحفادها وأولاد أحفادها كانوا لما يجوا يلعبوا مع جدتهم يحطوا ايديهم مكان الجرح كده، فتقول لهم بهذا وقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أنا أبذل نفسي ودمي ومالي وعرضي وكل شيء علشان النبي صلى الله عليه وسلم. طب ده في زماننا إيه؟ طب ده في زماننا إيه؟ النبي مش موجود في زماننا. لا، موجود. إنك تبذل، هم كانوا بيبذلوا من أجل بقاء النبي صلى الله عليه وسلم. إنك تبذل في زماننا من أجل الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنك تبذل في زماننا من أجل إنك تعلم النبي صلى الله عليه وسلم. إنك تبذلي من وقتك وجهدك في تعليم البنات في دور القرآن عندك، أو تعليم بناتك أو تعليم صحباتك سنة النبي وهدي النبي، عشان تفضل السنة قائمة. الدفاع ده والبذل ده إن إحنا النهاردة نقف في وجه هؤلاء المبغضين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يطعنون في سنتي ليل نهار ويطعنون في تشريعاتي ليل نهار. إن إحنا نبذل من أوقاتنا وأعمارنا، إزاي نرد على الشبهات اللي بيثيرها هؤلاء حوالين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن إحنا دايما يبقى ده حالنا، بنبذل علشان النبي صلى الله عليه وسلم يفضل يبقى موجود وسطنا بسنته بسيرته بهديه بشمائله بأخلاقه. ده دفاعنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان. الغرب اللي ما يعرفش النبي والنبي وصل لهم اللي هو إرهابي، إحنا محتاجين نعرف الغرب مين هو النبي صلى الله عليه وسلم. شبابنا وبناتنا اللي في كليات ألسن وفي كليات ترجمة لغات وترجمة، إن أنتوا تبذلوا من أوقاتكم في ترجمة سيرة النبي علشان الناس دي تشوف النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية. ده اللي إحنا محتاجينه. إحنا شفنا فرنسية أسرت في مالي لما رأت من أخلاق المسلمين أسلمت. طب العالم لما يشوف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، العالم إيه اللي هيحصل له؟ لما كاتبة أمريكية تؤسر في أفغانستان وتأسلم لما تشوف أخلاق أهل أفغانستان. طب الناس لو أوروبا لو شافت فعلا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية، هيبقى وضعها إيه؟ فإحنا محتاجين نبذل من الجهد في تبليغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نبذل من المجهود في الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نبذل من المجهود اللي نعلم بيه الناس من حوالينا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنك تسافر لقرى ولبلاد بعيد عنك علشان تبلغ دين ربنا سبحانه وتعالى. الدعاء إلى الله، إحنا لما بننزل أفريقيا الناس هناك متعطشة إن هي تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم وتكلمها عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا إخواني ما خرجت من بلدي إلى دولة من دول أفريقيا فأتكلم فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ولاقي والله العظيم عشرات من الناس بتدخل في دين الله لما بتعرف النبي على صورته الحقيقية صلوات ربي وسلامه عليه. العلامة الرابعة، من أعظم علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم توقيره صلوات ربي وسلامه عليه، والأدب معه، والأدب عند الحديث عنه. مش زي ما بعض الناس بتعمل إن هي تبالغ في 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 وصف النبي صلى الله عليه وسلم فتطلعه من مرتبة البشرية إلى مرتبة الألوهية. النبي لما سمع جواري من الأنصار يقولنا وفينا نبي يعلم ما في غد، قال دعنا هذا، لا يعلم ما في غد إلا الله. بعض الناس علشان تحب النبي صلى الله عليه وسلم تبدأ تصف النبي بأوصاف لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، وده غلط. المحبة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم إن أنا أوقره وأعظمه ولكن لا أجاوزه إلى مرتبة الألوهية. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. يعني ايه اعظم النبي واوقره؟ هل من التعظيم والتوقير لما نيجي نكتب النبي واحنا بنكتب النبي ما نقولش صلى الله عليه وسلم، نقول صلعم صاد بن قصين؟ اين توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه؟ يقول مالك جاء رجل لسعيد بن المسيب رحمة الله عليه يسأله عن حديث وكان متكئا، كان عامل كده. اول ما الراجل ده بيسأله حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، أم سعيد بن المسيب واعتدل وأخذ يعدل ثيابه ثم جلس جلسة مطمئن مستقبل القبلة وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فالإمام مالك سجل، قال له أنت ليه اتعدلت كده؟ قال أبلغ عن رسول الله متكئا. الإمام مالك رحمة الله عليه اتعلم من شيخه ده. فكان مالك رحمة الله عليه إذا جاءه طلبة العلم يقول لهم فقه أم حديث، فيقولوا لا احنا عايزينك تطلع النهاردة تحدثنا تقول لنا أحاديث. فيدخل مالك فيغتسل ويتطيب ويلبس أفضل ثيابه ويخرج متخشعا مطأطئا رأسه يجلس ليحدث الناس. فإذا قال لا إحنا عايزين فقه خرج على حاله ليعلم الناس. فيقول له إيه الفرق؟ قال حديث رسول الله له التعظيم وله الوقارة وله المهابة، وإحنا بنتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. جعفر الصادق كان إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى ولا يملك نفسه، توقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم. من توقير النبي صلى الله عليه وسلم ألا يرفع صوت على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده في الدنيا أيام ما كانوا مع النبي. علشان كده أبو بكر وعمر لما فيهم يتكلموا مع النبي والصوت على شوية نزل قول الله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فكان النبي إذا تكلم مع عمر يفضل النبي يقول لعمر إيه 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 قلت إيه، كان النبي لا يفهم من كلام عمر شيئا حتى يستفهمه، لأن عمر كان مخفض صوته خالص مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ربنا قال ما ينفعش ترفع صوتك. سيدنا عمر رضي الله عنه في خلافته سمع في يوم من الأيام اتنين في مسجد النبي أصواتهم عالية، فأتى بهم ومعاه الدرة العصاية، قال من أي بلد أنتما؟ قالوا إحنا من الطائف. قال والله لو كنتما من أهل هذه البلاد لأوجعتكما ضربا، ترفعان صوت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أكبر. شوف الأدب والتوقير والاحترام، إن إحنا نوقر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الصحابة كان النبي إذا تكلم سكت الجميع وأطرق جلساؤه، قاعدين مع النبي ومعاملين كده، وأطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير. النبي بيتكلم الكل عمل كده عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم. ليه؟ توقير للنبي صلى الله عليه وسلم، توقير للنبي صلى الله عليه وسلم. الشافعي في يوم من الأيام خرج على الناس فواحد يسأله حديث، ما تقول في حكم كذا؟ قال أقول فيه بقول رسول الله قال النبي كذا وكذا وكذا. فقال أنا لا أقول لك، لا أسألك عن الحديث، أسألك عن رأيك. الحديث ده هو رأي النبي، فأنت بتقول لي أسيب رأي النبي وتقع رأي أنا؟ فغضب الشافعي وقال أرأيتني خارج من كنيسة؟ أرأيتني في وسط زنارا، الحزام الكبير بتاع القساوسة، أقول لك قال رسول الله وتقول لي ما تقول برأيك؟ قولي هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. التعظيم، التوقير لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، التوقير لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن لما يطرح علي أمر متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم سمع وطاعة، كلام النبي صلى الله عليه وسلم فوق الرأس وفوق العين. الاحترام والتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم. تحصل مشكلة بين زوج وزوجة، لما حصلت المشكلة كانت البنت دي أخت سيدنا معقل بن يسار، فلما حصلت المشكلة جات الزوجة دي راحت عند أخوها معقل بن يسار، فجاء زوجها بيقول له أنا عايز زوجتي، قال له والله لا تعود إليك أبدا لقد طلقتها بعدما أكرمتك. راح للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي قال له روح لمعقل بن يسار وقل له إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك يأمرك برد المرأة إلى زوجها. أول ما راح الصحابي المعقل بن يسار وقال له النبي بيقول لك، فأطرق معقل بن يسار رأسه وقال سمع لرسول الله وطاعة. أطرق رأسه، سمع لرسول الله وطاعة، خذ زوجها، الموضوع انتهى. ليه؟ ده كان نوع من أنواع الأدب والاحترام اللي كان عندهم لما بيسمعوا كلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوقت مع النبي صلى الله عليه وسلم للأسف بيعدي بسرعة، ولكن إن شاء الله يعني نكمل بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة علامات الحب الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم. خدنا الآن أربع علامات، خدنا شدة الصحبة وطول الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، خدنا الطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، خدنا بذل النفس والمال والولد فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وخدنا الأدب والاحترام والتوقير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل العلامات في الدرس القادم إذا شاء الله سبحانه وتعالى. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كل المكارم للجوامع ترجع.
والفضل ينسب للرسول ويرجع
يرجع.
هي مفردات سابحات كالهدى أو كالتقى تسع الجمال وتلمع.
الله الله
لفظ الجلالة نوره وجلاله.